الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فإن أشرف الوظائف على الإطلاق هي وظيفة العبودية، والعبودية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحبة، إذ هي آخر درجات المحبة عند العلماء. فإن المحب لا بد أن يتقلب في درجات ومنازل حتى يصل إلى آخر درجات المحبة، فإذا وصل إلى آخرها كان عبدا، كما قال القائل: لا تدعني إلا بيا عبدها، فذلك أشرف أسمائي. والعبودية كما قلت في المرة الماضية هي ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيها. فإذا انطلق العبد وتصرف من تلقاء نفسه بغير أن يرجع إلى سيده، فقد خلع رداء العبودية، فحينئذ استحق العقوبة. ونحن نتكلم عن جيل التمكين الذي سيرث الأرض ويبلغ كلام الله إلى الناس ويحمله. ذكرنا أنه يرتكز على ثلاثة محاور أو على ثلاثة أركان: الركن الأول الوالد، والركن الثاني الوالدة، والركن الثالث ثمرة هذه الأسرة وهي الولد. فصلاح الوالد وصلاح الوالدة معناه صلاح الولد، وبيوتنا ينبغي أن تقوم على مراعاة حدود الله عز وجل، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في سورة البقرة في إشارة لعل بعض الذين يقرؤون الآيات لا يلحظونها. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق قال عز وجل، وأرجو أن المستمع يعطيني انتباها ليعلم سياق الآية وما الذي تكرر فيها، قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى عندنا الطلاق المرة الأولى والمرة الثانية، بقي للرجل مرة، فإن طلقها المرة الثالثة يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو الرجل الثاني الذي تزوجها، فإن طلق الرجل الثاني وأحب الرجل الأول أن يراجعها اللي هو الأول الذي طلق ثلاث مرات، قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الرجل الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فعندما تكررت إلا أن يخاف حدود الله إن ظن أن يقيم حدود الله، اتكررت ثلاث مرات. في الآية الأولى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. فإذا كان هذا في مسألة الطلاق، ففي مسألة البناء الأولى من باب أولى، يعني بيوتنا ينبغي أن تقوم على حدود الله. إن خافت المرأة أنها بسبب أي شيء من كراهية الرجل، من سوء معاملته، لأي سبب من الأسباب، رأت أنها سترتكب كفران العشير وأنها لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل إلا إذا أهدرت حقوقه التي أوجبها الله عليها سبحانه وتعالى، وخشيت النار بسبب كفران العشير، قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ممكن تدفع فلوس لتنجو من النار، وده اللي هو الخلع. إن أبى الرجل أن يطلقها فهي تريد أن تتخلص من كفران العشير، لو وصل الأمر أن تبذل المال في سبيل أن تتخلص من النار كان لها ذلك، مش إنها يعني تريد أنها تخلص منه، لا، القصة كلها إنها تريد أن تنجو من النار. ولذلك تكررت إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، بأن كل واحد منهم يعرف ماذا أمره الله عز وجل وبما نهى، فيقوم يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فلو أراد الرجل الأول أن يراجعها مرة أخرى فيراجعها إن ظن هما معا أن يقيم حدود الله، فإن ظن ذلك وغلب على ظنهما أنهما سيتقيان الله عز وجل فلا مانع أن يتراجع الزوج الأول مع المرأة مرة أخرى. أقول إذا كان يعني المسألة دي فيما يتعلق بالطلاق، فبناء البيت من باب أولى أول مرة لا يكون إلا بمراعاة حدود الله سبحانه وتعالى. المرة الماضية تكلمنا عن الزوجة الصالحة على اعتبار أنها الأساس، أساس البيت، ويعني بعض النساء تذمرنا كما يعني وصلني وقالوا أنني يعني حملت أو شننت الغارة عليهن، وأنا ما أدري يعني أي غارة شننتها، أنا تكلمت عن الزوجة الصالحة الفاضلة. فالمرأة التي تظن أنني لمزتها فهي ليست صالحة، لأن هذا الكلام الذي ذكرته لا يسوء أي امرأة ترجو الله تبارك وتعالى. أنا كنت أضرب المثل بخديجة رضي الله عنها، والمسألة مسألة أدوار، يعني أنا تكلمت عن المرأة وقدمتها في الذكر لأهميتها ولخطورة موقعها، ثم آتي بعد ذلك أتكلم عن الرجل، ثم آتي بعد ذلك فأتكلم عن الولد. ونحن اليوم مع البيت النموذجي، مع أشرف بيت عرفته البشرية، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو الأسوة. نحن جميعا ننظر إلى هذا البيت نظر اعتبار وتأمل، وكلما أخذت بحظك منه كلما أحرزت السعادة في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب أعباء جمة، كلفه الله سبحانه وتعالى أن ينشر التوحيد في بيئة الوثنية، كان في جوف الكعبة 360 صنما، وكانت رايات الزنا ترفع على البيوت، وقوم يقدسون آباءهم ويعبدون الحجارة من دون الله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهز هذا كله ويزيله ويضع مكانه توحيد الله سبحانه وتعالى. قريش رمته عن قوس واحدة، وحصل نوع من الحصار كما ظهر ذلك واضحا في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث هو حديث جميل جدا لعلي أتطرق إن جاءت مناسبة لشرحه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت إذن ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يثلغ رأسي يعني يشجوه، يعني إذا رموني عن قوس واحدة هيفتحوا دماغي، أدي معنى يثلغ رأسي فدعوه خبزة. زي ما أنت إذا أردت أن تأكل بتأكل رغيف الخبز، بعد ما تشج رغيف الخبز تقسمه تلتين تلت تلات تقسمه أربع تربع، يعني أنت ما بتأكلش رغيف الخبز كده بتقطمه، إنما يعني تأخذ منه لقيمات تقسمه يعني. فقال قال يا ربي إنني لو دخلت هذا المدخل لأحرق قريشا اجتمعوا علي ويفلغوا رأسي فدعوه خبزة. قال قال له الله عز وجل استخرجهم كما استخرجوه واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في حروب مع قوم أشداء أقوياء، يعني حياته كلها هموم وأعباء، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض. مع كل هذه الأعباء كان إذا دخل بيته قام بحق الزوج من الملاطفة ومن لين الكلام ومن إفساح الصدر للمرأة، وهذا ما سوف أعرضه من خلال حديث جزل اللفظ ثري المعنى، وربما هذا الحديث لم يسمعه أكثر الناس فضلا عن أن يقفوا على فوائده الكثيرة. فنحن اليوم مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقضي ليله مع نسائه؟ وهذا درس للرجال، فإنني أعتقد اعتقادا جازما بما أعلمه من أدلة الشرع وبما أعلمه من الواقع أنه لا يقع نشوز من المرأة إلا كان الرجل سببا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين. قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى إذن الرجل له فضل، القوامة مش إن هو يكبس على نفسها يعني، لا، القوامة مش إن هو يضربها، القوامة مش إنها ما تنطقش وهو موجود، لا، هذا كله بضد القوامة. القوامة حزم ورحمة مش غشم. يبقى الرجل فضل على المرأة بأشياء، لذلك جعل الله عز وجل القوامة له كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل بينفق على المرأة لا يكون بخيلا كما سنعلم بعد ذلك. فإذا فرط الرجل في القيام بحق القوامة نشزت عليه المرأة، وإذا قام بحق القوامة امتثلت له المرأة وألان الله عز وجل قلبها له. فهذه الليلة التي سنقضيها إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الإمام، روى خبرها الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني مجلس نميمة، كل امرأة ستتكلم عن زوجها بالصدق وليس بالكذب. قالت المرأة الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا غيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. جئنا إلى بيت القصيد. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. في خارج الصحيحين ظلت المرأة تتكلم حتى وصفت كلب أبي زرع. قالت أم زرع: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني، يعني الرجل الثاني، يعني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الخبر الذي قصته عائشة رضي الله عنها، قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا الحديث في كتاب النكاح من صحيحه، فقال: باب السمر مع الأهل. المرأة لما تظل في البيت طيلة النهار مع الأولاد ومع الطبيخ ومع الكنس والأكل والشرب، والرجل طول النهار في الخارج تنتظر زوجها، أول ما يأتي الزوج تريد أنها تفتح معها حوار. الرجل بقى ضيق العطل، يجي من بره دماغه هيطق: دماغي مش عايز حد يتكلم، عايز انام ساعتين عشان الشغل. طيب ما هو انت ما ضرك ربع ساعة تقضيها مع المرأة، تاخد وتدي في الحوار. لو نقلت المرأة جبلا من مكان الى مكان فستمسح عنها تعب اليوم كله اذا انت تكلمت معها، سمعت الى همومها حتى وان كانت صغيرة يعني. وطبعا بعض النساء بيقعن في خطأ سأذكره إن شاء الله عز وجل. أول ما الرجل يدخل تقليست بقى الأولاد، ده ضرب ده وده خرب ده وده رزع ده وده راح النهاردة وده عمل مشكلة. أول مرة لا، مفترض أول مرة الرجل يدخل تحمد الله عز وجل على سلامته أنه واصل، ممكن يطلع الصبح ما يرجعش، ممكن يموت كما يحدث لأي إنسان فيه.
له آمال ولما نرجع هنتفاهم في الموضوع الفلاني والكلام ده، خلاص وقد إيه سقطت ورقته كما يقال، ليس له شربة ماء في الأرض وليس له نفس يتنفسه، خلاص انتهى. يبقى المرأة تحمد الله عز وجل على سلامة زوجها، ده كان في أكل في الكلام ده، وبعدين بعد كده تتدرج المرأة كما فعلت أم سليم، المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضج الرجال من عقلهم. وطبعا أم سليم نحن نعرف خبرها جميعا، لما مات ولدها وأبو طلحة خالد البيت قالت لا ينعين أحد لا ينعين لأبي طلحة ابنه إلا أنا. دخل أبو طلحة كان معه أضياف، تعشى مع الأضياف وبعدين سامرته الكلام ده، وبعدين في الآخر قالت له إن الولد مات والكلام ده. امرأة عاقلة، تم قضاء الله، يعني ماذا تفعل المرأة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام برغم أعبائه الكثيرة إلا أنه استمع إلى هذا كله من عائشة، ثم علق صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التعليق: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ده أبو زرع ده طلع السماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت لك كأبي زرع، يطلع يا أبو زرع ده. القصة كلها حدثت في الجاهلية، يعني قصة النساء دي كلها حدثت في الجاهلية. وقبل أن أدلف إلى يعني النظر في فوائد هذه القصة، أود أن أنبه عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن بعض الناس قد يتصور أن هذه غيبة، لأن ده مجلس نميمة، كل واحدة تتكلم عن زوجها بما لو سمعه الزوج لتضايق أو طلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال له سائله: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى الرجل الذي يتكلم عن إنسان آخر بما يشينه فهذا إما واقع في الغيبة أو البهتان. فالكلام بقى النساء ده هل هو داخل في حد الغيبة أم لا؟ نقول طالما أنك لم تعين من هو، أو أن المستمع لا يستدل ولو بالوصف على من هو فليست غيبة. فأنا لو قلت مثلا مرة واحد قال كذا وكذا وكذا ولم أعينه، وأنت كمستمع لم تستطع أن تعرفه، هذه ليست غيبة. إنما لو أنا تكلمت بكلام وأنت فهمت، أو أنا أعلم أنك تفهم أنني أعني فلانا حتى وإن لم أسميه، هذه غيبة. ليه؟ لأن حدث التعريف إما عن طريق التصريح أو عن طريق التلويح. إنما إذا كان الكلام ساذجا لا ينصب أو لا يذهب إلى أحد بعينه فليست هذه غيبة محرمة. ثم إن الكلام إذا خرج مخرج التعريف مثلا بقصد طلب النصيحة فليس غيبة. يعني مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت، قالت عائشة: جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب أبو سفيان لو علم أن امرأته وصفته بهذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلمه ذلك، كيف يوصف بأنه شحيح؟ ومع ذلك لم يكن لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتبت زوجك، لا. ليه؟ لأن عندنا ستة حالات لا يكون المرء مرتكبا لغيبة فضلا عن البهتان إذا فعلها، جمعها الشاعر المجيد وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر واسمه محمد ابن عوجان في بيتين من الشعر من أنفس الأبيات في موضوعه، قال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى عندنا الست حالات دول لا يدخلوا في معنى الغيبة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهي هند بنت عتبة كانت مستفتية، لذلك لا يقع هذا تحت الغيبة المحرمة. أنا لا أريد أن أخرج عن موضوعي الآن ونتكلم عن أنواع الغيبة المحرمة. لكن على أي حال هذا ليس من الغيبة حتى يظن ظان أنه كيف قالت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها هذه غيبة وهذا لا يجوز. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن أكثر النساء ذممن أزواجهن، وطبعا هذا يتمشى مع حديث رواه جمع من الصحابة، رواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري كما في الصحيحين، ورواه مسلم من حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من وجه آخر، الترمذي رواه من حديث أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة، ومسلم رواه من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة، في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في كسوف الشمس لما كسفت الشمس فخرج وخطب الناس وقال الكلام الذي سأذكره، وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء يوم أضحى أو يوم فطر وقال هذا الكلام أيضا، وفي حديث جابر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد صلاة ظهر أو عصر. إذن المجالس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيها مجالس متعددة. ما هذا الكلام الذي قيل في هذه المجالس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. في حديث ابن عمر عند مسلم قال فقامت امرأة جزلة، وفي حديث جابر عند مسلم أيضا قال فقامت امرأة من سطة النساء من أوسطهن وأعدلهن عقلا سفعاء الخدين يعني في وجهها تغير وسواد، فقالت لما يا رسول الله لما النساء أكثر أهل النار، فقال يكفرن، فقلنا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأينا منه يوما سوءا لقلنا ما رأينا منك خيرا قط، مسحوا حياة الرجل بالكامل. طيب أنا عايز أشوف الحسبة دي، أحسن الرجل إليهن الدهر، الدهر ده اللي هو إيه؟ الدهر ده حاجة من اثنين، إما هو عمر الرجل لأن الرجل بعدما يموت فلا يساء إليه ولا يقال أنه أساء إليه، يبقى الدهر إذن هو حياة الرجل مع المرأة. طيب الرجل مثلا متزوج بقاله 25 سنة تأبيدا تمام، أو 50 سنة تمام، 50 سنة متزوج المرأة، إحسان إحسان على طول، وبعدين أساء يوما، شوف يوما واحدا فقط. طب أنا النهاردة لو عندي 50 سنة إحسان وأسأت يوما واحدا، اليوم الواحد يمسح لي الخمسين سنة كلها على بعضها؟ طب ما تعمل بالعدل، يعني يوم خدي قباله عشر سنين، مش هقول يوم بيوم، هو جزاء سيئة سيئة مثلها، خلاص أنا يوم خدي قباله يوم، يتفضل لي عليك جميل أيتها المرأة، أنا بتكلم بمناسبة عن الأزواج عموما يعني، يتفضل لي خمسين سنة إلا يوم، يعني 50 سنة إحسان مستمر إلا يوما واحدا تقوم جاية تقول لي ما رأيت منك خيرا قط، قط بقى اللي تفلق البنيات، قط دي يعني ولا فرحت. والنساء لما بيغضبوا بيستخدموا الجمل التي يقول فيها علماء الأصول الجمل الكلية، عمري ما شفت منك يوم راح مثلا. ده حتى مرة أحد أظن المأمون، مرة امرأته، طبعا المأمون ده أمير المؤمنين يعني كان مش بيحكم عزبة ولا بيحكم دولة قد كده، ده كانت الشمس، كانت الشمس تغرب وتشرق في مملكته، فامرأته في يوم من الأيام حبت تمشي في الطين، قالت له نفسي أمشي في الطين كده زي الجماعة طبعا البرجوازية والعالم الغلابة دول، فازاي امرأة الخليفة هتمشي في الطين يعني وبتشتهي تمشي في الطين، فقام عمل لها لبخة. اللبخة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لبخة عطور يعني، جاب لها حاجة زي مثلا طبعا الافكار المتواضعة لواحد زي حبيب فلاح يعني، يقول لك مثلا جاب نشارة خشب وجاب مثلا اي حاجة زي كده وقام خلطها بشوية عطور وبتاع وعمل لها طين قيمت مثلا 5-6 متر كده على الارض لبخة كده بالعطور وقال لها اخلعي خلاص المداس بتاعك ويمشي في الايه ويمشي في الـ في الـ في, الـ في الطين ده. وبعدين حصل بينهم زعل مرة فقالت له ما رأيت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين ده يوم الطين ده كلفني الشيء الفلاني يعني مش فاكر حتى الطين اللي انا عملته لك ولا الكلام. فهو الاشكال ايه ان تقول ما رأيتم. احنا عارفين علماء الاصول بيقولوا ان ما من صيغ العموم يعني ما تركت شيئا قط الا مساحته سواء كان جليلا او كان قليلا ما رأيت منك خيرا قط. فده خطير جدا على النساء. تبقى المرأة صوامة قوامة عابدة بكاء وتدخل النار من اوسع عباوية. ليه؟ تكفر العشير. قلنا ان الزوج ده مش جس مش بني ادم كده جس شغلته كمساري يورد الفلوس اخر النهار ومطلوب منه يأكل وشرب ويكس والكلام ده. لا، الزوج قيمة كبيرة جدا. علق الشرع الثواب والعقاب على طاعة الزوج. وطبعا طاعة الزوج او طاعة اي انسان الا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. رجل امر زوجته بمعصية لا سمع ولا طاعة حتى وان كان في مقدورها. رجل امر زوجته بمعروف لكن فوق استطاعتها لا سمع ولا طاعة. اذا كل انسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل اوامره مقيدة بالمعروف ومقيدة بالاستطاعة. فالزوج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت يزيد لما قال لها أي هذه أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه، أي لا أقصر في خدمتي ولا في طاعتي. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. أين؟ فلذلك يبقى إذن الغالب على النساء كفران العشير. ده الغالب عليهن كفران العشير. وإحنا بنقول للمرأة إذا أحرزت الزوج الصالح ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ لأنه عملة نادرة أندر من الكبريت الأحمر. الزوج الصالح في مسند إمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد قال صلى الله عليه وسلم إياكن وكفر المنعمين أو المنعمين. فقلنا يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها وتعنس فيرزقها الله بزوج ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتقول له ما رأيت منك خيرا قط. طب يعني خلاص عنست لدرجة انه خلاص يعني اي طارق على الباب حنمشي. بس يرزقها بزوج صالح فاضل تغضب الغضبة تقول ما رأيت منك خيرا قط. ده نوع من الكفر الذي كفر النعمة يعني الذي يدخل المرأة النار حتى وان كانت امرأة صالحة. احراز الزوج الصالح اعظم ما تحصله المرأة. زي الرجل كده احراز المرأة الصالحة اعظم ما يحصله الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. كذلك الرجل كذلك المرأة. ومن آيات ذلك أن الشرع أباح للمرأة أن تعرض نفسها مع أن هذا على خلاف الأصل. يعني المرأة تفضل غالية وتفضل لها قيمة طول ما هي مطلوبة. أول ما تتحول المرأة إلى طالبة بترخص خلاص. وشوف بقى النسوة بقى لما عيروا امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي. يا عيب يا عيب الشوم تراود فتاها عن نفسي. في امرأة تعمل كده؟ مع ان هم طبعا لما وقفوا في نفس الموقف قطعوا ايديهم. فقالت فذلك إن الذي لمتنني فيه قطعت ايديكم. ده عايشة معاه في مكان واحد. هي بالنسبة لهم امرأة عفيفة يعني. تراود فتاها المراودة دي ما تجيش إلا لرجل مع امرأة كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيف. يبقى المرأة الأصل أنها تكون مطلوبة. ومع ذلك لجلالة الزوج الصالح أباح لها أن تخالف هذا الأصل وأن تعرض نفسها أو أن يعرضها وليها على الرجل الصالح كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصته بنت عمر رضي الله عنهما من حذافة بن كنيس السهمي وعرضها عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان وعرضها على أبي بكر الصديق، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، الحديث المشهور المعروف. وابنة الرجل الصالح قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وحديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني وهبت نفسي لك، فصوب النظر إليه وصعدها، فلما علمت يعني أن هو يعني ليس له أرب فيها قال رجل زوجنيها رسول الله إلى آخر الحديث. واستدل به البخاري بشفوف نظره وفقهه العميق على جواز أن تعرض المرأة نفسها إلى آخره. رح يقول يعني المرأة عشان تحصل الرجل الصالح ده أقصى منى المرأة في الدنيا، إنها تحصل الرجل الصالح الذي يأخذ بيدها إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة التنبيه الثالث عشان ندخل بقى في الحديث، أن كل الزوجات ذممن سوء الخلق، سوء خلق أزواجهن. يعني القاسم المشترك لكل الأزواج المذمومين هو سوء الخلق، وسوء الخلق يضيع كل حسنة، وحسن الخلق يرفع المرء إلى الدرجات العلى. ولا أجد الحقيقة حديثا واضحا ويبين هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من حديث أبي الدرداء وقد ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنهما، إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر. رجل حسن الخلق يبلغ بحسن خلقه هذه الدرجة. ليه؟ لأن المسألة، لأن المسألة يوم القيامة مسألة موازين حسنات سيئات. فالرجل حسن الخلق يموت وليس له خصوم، هو المفلس كما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ هو مفلس ليه يوم القيامة؟ لما قال أتدرون من المفلس قالوا الذي ليس له دينار ولا دينار ولا متاع، قال لا، المفلس رجل أتى بحسنات لكن أتى وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، عدد سيئات، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتين ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس، حسنات سيئات. فالرجل اللي بيصلي طول الليل والذي يصوم طول النهار وعمل يظلم ده ويشتم ده ويأخذ أمال ده ويعمل كلام ده، خلاص في قصص، يجي يوم القيامة ده يأخذ الحسنات ده يأخذ الحسنات حد ما يأخذ من سيئاته ويدخل النار في الآخر ما نفعته صلاة. إنما الرجل حسن الخلق ليس له خصوم، فالحسنة التي الحسنة التي يضعها في كتابه تفضل حسنة موجودة مكانها، فيش حد يأخذها لحد حتى يجدها ربها في نهاية الإيه؟ في نهاية حياته. عشان كده العبد يبلغ بحسن خلقه درجة إيه؟ الصائم القائم. الجماعة المذمومين في هذا الحديث الطويل يشتركون في سوء الخلق، وكل واحد بينفرد بصفة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن يعني نتلقى بعض الاتصالات قبل أن ندلف إلى معنى هذا الحديث الجزل. نعم. في اتصالات؟ طيب. قالت المرأة الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. طبعا دي بدأت الأصيبة، دي امرأة بقى يعني جابت زوجها بالضربة القاضية، وصفته بسوء الخلق، قالت زوجي لحم كلحم جمل غث. تعرف اللحم الجملي أساسا غير مرغوب فيه، حتى العرب ما كانوا يحبونها، كانوا يفضلون الضأن عليه. وإحنا عندنا في بلدنا يقول لك لحم جملي، جملي زهومة اللحمة ورائحتها والكلام ده بتخلي أكثر الناس لا يقبلون عليها، وحتى لما بتحب تأكلها تأكلها زلط، يعني يقول لك اعملها كفتة، تحط تعملش كده عشان تقعد تأكل فيها وتمعن بقى وتخطن خشيشك وتحس بقى باللذة في الأكل، لا ازلط. تمام. ده بيقول انه لحم جمل غث، في لحم جمل جيد جدا، في ناس انا قابلت واحد بيتغزل في الجمل ويقول لي انا نفسي اكلك لحم جملي، لن تاكل اي لحم بعد اللحم الجمل. طيب ماشي، اذا حتى يعني قلنا ان اللحم الجملي لحم مطلوب وجيد والكلام ده، ده بقى ارجى انواع اللحوم، جملي وغث كمان سيء يعني قديم. الكيلو اللحمة الجمل دي على رأس جبل وعر، على قمة مثلا جبال إفرست مثلا ولا هيمالايا ولا الكلام ده، عشان تطلع له هيتقطع نفسك. بتقول لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني يا ليت لما كان اللحم غثا إني لقيناه كده في السكة. الواحد ممكن يعني الحاجة اللي هي لا تسوي شيئا إذا أتته بغير مؤنة ممكن يأخذها حتى لو كانت رديئة، لكن تبقى رديئة ومحطوطة لي على قمة الجبل وبعدين نفسها هيتقطع لحد ما أوصل لقمة الجبل، طب يا ريته كان مثلا لحمة جمل جيدة ولا بتاع، كنت تحملت المشقة مشقة صعود الجبل عشان أجيب اللحمة. لكن ده أولا لحم جمل غث وعلى رأس جبل وعر، فشبهته بسوء الخلق. رجل على ما يرضى الإنسان يحس أنه بذل مجهودا كبيرا جدا حتى يرضى. الإنسان اللي بيرضى بصعوبة ده إنسان سيء الخلق. سلامة القلب تقتضي أن الرجل إن اعتذر باعتذار حتى لو كنت تعلم أن اعتذاره ليس بجيد إنك تفوتان، اللي هو التغافل، يعني التغافل مش الغفلة، التغافل. يعني في البخاري حديث أبي هريرة، كانت قريش تسب النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت بتسب وتقوم تقلب اسمه وتشتمه. هو صلى الله عليه وسلم محمد، بعكس محمد ايه؟ مذمم. فيقولون لعن الله مذمما، قاتل الله مذمما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. مع انه يعلم صلى الله عليه وسلم انهم يشتمونه هو وان ما فيش حد اسمه مذمم، لكن انظر كيف قابل هذا، كيف يشتمون مذمما يلعنون مذمما وانا محمد. مسألة التغافل ما تعملش ذكي قوي، الذكي قوي ده بيتعب جدا في حياته. يعني واحد عمال يلف عليك تقول له من الاخر كده انت عايز تقول كذا، تقوم تحرقها له. طب ما تسيبه يلف، طالما انه يلف على عينك وانت عارف انه هيلف وهيوصل المشوار فين وكده، طب ما تسيبه يلف، اديله مخرج بدل ما تكتم عليه وتكبس عليه وتقفل عليه، سيب له مخرج. الراجل عايز يجمل نفسه، قال هو معنى انه بيلف يعني، يعني لسه ليك خاطر عنده، بدل ما على طول يدخل يقول لك ايوه عملت هتعمل لي ايه يعني. طب انت ايه تعمل له ايه لو كده، لكن هو طالما بيلف يبقى لسه ليك هيبه عنده، اديله سكه خلاص يلف، طالما بيلف على عينك مش ورا من ورا ظهرك يعني خلاص. وممكن تجمل له الشيء الذي ليس بجميل. فالمرأة بتقول انه سيء الخلق الذي يأتي منه أسوأ ما فيه لحم جمل غث، وإذا غضب لا ترضيه إلا إذا بذلت مجهودا كبيرا جدا، تحس أنك أنت خلاص إنزال العقوبة بك خير من ترضية هذا الإنسان. نعم في الصلاة. نعم أين السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب بالنسبة لحضرتك دلوقتي يا شيخنا، يعني الحمد لله رب العالمين مش مقصرين في أي حقوق. ألو؟
نعم أسمعك.
طيب مش مقصرين في أي حقوق من ناحية الزوج، والحمد لله رب العالمين هو برضه مش مقصر معانا في أي حاجة ونحمد ربنا على ذلك. ولكن يعني إذا مثلا يعني حاجات بسيطة صغيرة جدا ممكن هو يحطها في دماغه انها كبيره، يعني بالنسبه للصبح بقوم الصبح الساعه 5 يمشي شغله، وعلى ما بيجي يلاقي اكله وعياله ايه، يعني الحمد لله مراعين في كل حاجه. ولكن ساعات ما بقومش الصبح اجهز له مثلا كوبايه اللبن بتاعته، حاجات صغيره كده من التعب من الارهاق من الاولاد من الكلام ده، فابص الاقي يشكيني، ومثلا يعني يا ريت يشكيني لاهله او لاقرب الناس لينا. لا كان مثلا خاطب واحده من 20 سنه، فابص الاقي يعني اتصل بيها بالموبايل ويحكي معاها وياخد ويدي معاها، دي فيها وفيها، دي ما بتقومش تعمل لي الشاي الصبح، دي ما بتاكليش هدومي، يعني حاجات ايه الحاجات الصغيره اللي هي في البيت دي. انا حاولت بذكائي اعرف وعرفت والحمد لله رب العالمين عن طريق الصلاه، يا رب اعرف، يعني حاسه ان جوزي متغير، فعرفت عن طريق الصلاة ان الحمد لله رب العالمين ان في حد يعرفه. طيب لحد ما وصلت ورا الموضوع وشفت الموبايل وعرفت الرقم وعرفت ده هي، فالحمد لله رب العالمين بصيت لقيت بيتكلم معاها، قال لي على كل حاجة، ايوه بشكيك ليها، ايوه بقول لها. طب مثلا هي هل يعني هتريحك في حكاية الشكوى دي ولا يعني هي متجوزة ومخلفة ثلاث اولاد ومفيش اي حاجة. فلقيته يبقى كويس معانا هنا لدرجة كانت الناس يشوفها قدامنا يتفرج معايا ويسمع ويتوب معانا ومش عارف ايه، ولا مش هنسمع يعني مش هنشوف حاجة، مش هنسمع موبايلات في حاجة، يعني مش هنتبع الحرام ولا اي حاجة. يخرج بره بس ابص الاقي الموبايل جاني بساعة ساعتين راقي مش عارف. والله الحمد لله رب العالمين ان احنا مش مقصرين في حاجة، وقاعدة ساكنة مع والده ووالدته، يعني هم نفسهم يشكروا فيه يقولك شايلانا اكتر ما بناتنا شايلنا او اولادنا شايلنا. فالحمد لله رب العالمين يعني، وبنصلي وبنقوم قيام الليل وبنقرا القران، وكنت في ازهر يعني، فمش عارفه مقابل كده انا اعمل فيه ايه. الحته دي مش قادر ابطلها يعني. موضوع الخطيبه دي احنا متجوزين بقى لنا حوالي 15 سنه، كل اربع سنين او خمس سنين يتجدد، ابص الاقي ظهر تاني يختفي واقول له طب يعني خلاص كده، والمفروض يعني انا كان المفروض يعني اهدم البيت وامشي واصغر يعني واصغر نفسي وكده، ابص الاقي لا يعني الحمد لله يعني احكم ربنا في الموضوع ده. فدلوقتي برضه عادها تاني وعلى اتصال بيها، فممكن بعد حضرتك تقول لي انا اعمل ايه؟
والله شوفي يعني احنا بقى عاملين زي اللي ايه، زي اللي بوظ الطبخه عشان قرش ملح. يعني النهارده لماذا نترك نقبا للرجل يدخل منه؟ اولا هذا الذي اسمعه، وانا عايز برضو انبه انني ابني دائما كلامي او اي رجل يبني كلامه على نحو ما يسمع، مع قطع النظر عن صدق الكلام او كذبه، عن انه في مبالغات او لا. واحنا طبعا بنفترض في كل انسان بيطرح مشكلته انه صادق حتى ياخذ الجواب الصحيح. كل هذا الذي يفعله لا يحل شرعا، ولا لا يحل أن يكلم امرأة لا تحل له فضلا عن امرأة متزوجة، وليضع نفسه في موضع الرجل الآخر. يعني هل إذا رجل كلمك أنت وكان خطبك من 20 سنة أو من 15 سنة قبل أن تزوجه، وعلم هذا الرجل أن في واحد آخر بيكلمك علشان يشكيلك هموم والكلام ده، قطعا ما هناك رجل يقبل مثل هذا الكلام، ولا يجوز للرجل أن يرتكب ما ينكره على الخلق. هذا أولا. الشيء الثاني افعلي الأشياء الصغيرة اللي هي التي يتحجج بها، الحياة البسيطة دي. المرأة أنا أقدر المرأة ممكن تكون تعبانة والكلام، لكن لا يكلفها شيء إنها ممكن تنتظره حتى يأتي، لا يكلفها شيء كثير يعني حتى لو بتعب ومشقة إنها تعمل لكم بيت اللبن أو الكلام ده. لكن أنا أريد أن أقول ليس هناك رجل أيتها الأخوات يقبل أن تكون امرأته أستاذا له وأن تكون موجها له. دي الحقيقة موجودة عند كل الرجال، حتى في الأول لما يروح يخطب المرأة مثلا ويكون هو التزامه ضعيف والمرأة التزامها قوي، الناس يقولوا للمرأة ايه، طب خديه وعلميه، خديه وعلميه، وهو يقول انا نعم مستعد انك تعلميني وتفهميني وتدرسيني والكلام. اول ما بيتزوج خلاص خلص الحدود، ما فيش حد بقى اسمها تقعدي اقعد قدامك زي التلميذ مدلدل وداني وانت تقعدي بقى تشرحي لي والكلام. القوامة اللي عند الرجل بتأبى عليه ان يقبل ذلك حتى وان كان مخطئا. ولذلك انا ارى ان هذا الزوج يحتاج الى رفقة صالحة. اذا كان في بعض الاخوات الفاضلات ازواجهن على فضل وعلى خير، ممكن تهمسي في اذن بعض اخواتك ان هو يتعاهد هذا الزوج، ممكن يتصل به، ممكن يبقى في صحبته في معيته، لكن ما أظن أنك تصلين إلى شيء ذي بال مع هذا الزوج. لكن أنت إذا كان هو بيشتكي من أشياء سديها، إذا كان مقدورا لك أنك أنت تسديها وأنك أنت ترحميه من هذه المخالفة، لأن هذا الذي يجري عقوبته النار. الإنسان إذا كان سادرا في غي، لا سيما إذا كلم امرأة لا تحل له الكلام ده، هذه مسألة تقدح في الدين وتقدح في المروءة أيضا. فعلاج الزوج هذا كما يعني أرى إن هو يكون معه رفقة صالحة من الأزواج. إنما دورك، أنا أعتقد إن دورك فيما بعد القيام بحقه أعتقد أنه سيكون ضعيفا وليس يعني كما تريد. نعم. في اتصالات؟ طيب اتفضل. ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل.
وبنت الشيخ ابن جليل.
الله يحفظك، اسمعك.
تسمعني؟
اي نعم اسمعك. بس وطي الصوت عندك.
انا موطي خالص يعني. طيب.
فضل.
اولا انا بكلم حضرتك من الامارات.
اهلا وسهلا يا اخي.
واعرف حضرتك جيدا.
الله
يحفظك. واسعد جيدا بل اشرف اني اراك واني اكلمك.
الله يحفظك يا اخي. الله يحفظك. معلش تجاوز هذا الكلام وادخل في مسالتك. الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا رب ويعزك يا شيخنا الجليل.
جزاك الله خير. تفضل.
اولا احنا الان في الامارات الساعة الواحدة فما فوق.
طيب تفضل كمل.
عقبالنا تنتهي ان شاء الله حضرتك بنكون يا دوبك بنصلي الفجر. فلذلك انا بطلب من مسؤولين على القناة تبدأوا الدرس مباشرة بعد صلاة العشاء مباشرة.
نعم. طيب ماشي. انا اسمع صدى الصوت.
ممكن يكون في دروس لحضراتكم ما بين العصر وما بين المغرب.
طيب هذا الكلام هم يسمعون وان شاء الله يكونوا خيرا ان شاء الله. هنا ده المرأة الاولى. قالت المرأة الثانية زوجي لا ابث خبره اني اخاف الا اذره ان اذكره اذكر عجره وبجره. دي برضو ايه يعني جابته ارضا طرحته ارضا. تقول انا لا اريد ان اتكلم عنه لانني لو تكلمت لن اكف عن الكلام افضل اتكلم في سيرته الى ان اموت. ولكن الذي يمنعني ان اتكلم واتي باخباره السيئة ان هو يطلقني اني اخاف الا اذره. لا هنا بعض العلماء يقول انها زائدة لكنها جاءت لتأكيد الكلام. كما لو مثلا قلت في الحلف لا والله. لا والله دي معناها والله. لا اقسم بيوم القيامة معناها اقسم بيوم القيامة. فكأني يعني كان يقول بعض المفسرين جاءت لا اذا وضعوا يعني محذوف لا كلا ليس الامر كما تزعمون اقسم بيوم القيامة او انها جاءت لتأكيد الحلف. فهي إني أخاف ألا أذره أي إني أخاف أن أذره. أن أذره أخشى إن تكلمت أن يطلقني لأنني لو تكلمت فسأذكر عيوبه الباطنة والظاهرة. أذكر عجره وبجر. العجر اللي هو تعقد العروق الظاهرة. تلاقي واحد مثلا في رقبته عروق ظاهرة في يده عروق ظاهرة دي اسمها العجر. والبجر انتفاخ العروق في البطن. يعني تذكر عيوبه الظاهرة وتذكر عيوبه الباطنة. فهذه المرأة ما تركت صحية لم تتكلم والذي منعها من الكلام أنها تخاف إن تكلمت ألا تنتهي من خبره وستذكر عيوبه الظاهرة وعيوبه الباطنة. قالت الثالثة زوجي العشنق. أنا أشوف بقى عشنق بقى يعني حتى اللفظ نفسه ملآن بالسخرية. وانت عارف ساعات بعض الألفاظ بدون ما تفهم المعنى بتاعها تحس بيها. يعني لما تسمعها وتقول عشنق تحس بكل انه عشنق برضه. عشنق يعني العشنق الطويل الذي ليس له ميزة إلا أنه طويل. يعني احنا نقول في عندنا طويل وهبل. يعني العلماء يقول لك مثلا ايه في أبو عبيد أبو سعيد الضرير اللي جرح في الحديث ده يقول لك ان هو وصفه راس كده وبعدين رقبة طويلة خلاص وبعدين بقيت جسمه. فيقول لك بقى ايه التباعد ما بين الدماغ والقلب يحصل ممكن الخطوط تتقطع. يعني رجل مثلا اذا يفكر بعقل بلا قلب او بقلب بلا عقل. فده بقى عشنق. عشنق احمق يعني طويل واحمق. وزي ما قلت اللفظ نفسه ملقان بالسخرية زي هبنقة كده. هشوف هبنقة ده اسم واحد. اول ما اقول هبنقة انت ممكن تضحك وتعرف ايه اللي وراء هبنقة. يعني مثلا هبنقة ده يضربون به المثل في الحمق زي العشنق اللي احنا ايه اللي احنا نتكلم عنه ده. الاقضيات بتاعته تفكيره يدل على انه احمق. مرة قبيلتان بنو راسب بنو طفاوة اختلف في رجل. بنو راسب دول الراجل ده تبعنا وبنوا تفاؤل، لا ده تبعنا. قال له خلاص نحتكم لهبا النقة. طبعا ده أول القصيدة بقى، طالما احتكم لهبا النقة يبقى هم كلهم حمقى دول ودول. جاء هبا النقة، ايه يا جماعة الحكاية؟ قال والله الرجل ده احنا مختصمين، احنا بنقول من بنو راسب وده يقول من بني ايه طفاو، احكم بين. قال له ماشي، انا ارى ان تلقوه في الماء، فان رسب فهو من بني راسب وان طفى فهو من بني طفاو. طبعا انا ممكن انا يعني ادلل اقول ان هبا النقة ده بنى كلامه على ان الرجل هيموت، لانه اذا غطس بعد كده هيبقى من بني راسب. طبعا بعد ما يغطس هيقب يطلع على السطح يبقى من بني طفاوة، فهو من بني راسب ومن بني طفاوة ايضا. خد بالك، فالرجل الاحمق بيظهر من تصرفاته ان انه اذا كان عاقلا او احمق. تعرف الحمق تعريفه عند العلماء انه ضد العقل، الحمق هو الخرق نفسه. تنظر الى تصرفاته زي الرجل مثلا حتى اذا اراد ان يطيع ربه، إذا أراد أن يفعل شيئا من العبادات ممكن يرتكب حماق، زي برضو ابن عم هبا النقة ده برضو كان راكب سفينة مع ناس، هبت ريح عاصف خلاص الموج هيقلب السفينة، الجماعة كلهم جاءروا إلى الله ونذروا بينهم وبين أنفسهم إن الله عز وجل أنجاهم، إن كل واحد يتقرب إلى الله بشيء. الريح سكنت وخلاص والحمد لله واطمأنوا، خلاص كل واحد بدأ يطلع بقى قرشين وبتاع والكلام ده، واللي يقول هصوم يوم نذر يعني أي طاعة من الطاعات. جاء بقى ابن عمها بالنقة ده بقى ما عندوش حاجة، وبعدين في نفس الوقت مش أحمق، يعني ما الطاعات كثيرة مش لازم أطلع فلوس، ممكن أصوم، ممكن أترك غيبة نميمة، أعمل أي معروف، ممكن أساعد محتاج أي حاجة، لكنه لأنه أحمق قال اللهم إني لا أجد شيئا أتقرب به إليك ولكن امرأتي طالق الوجه كثلاث. طب أنت بتتقرب بطلاق المرأة، وطلاق المرأة ده قربة إلى الله عشان تتقرب به، أحمق. فالمرأة عايزة تصف هذا الزوج بأنه أحمق ما يكون، تقول زوجي العشن طويل ملوش فايدة إلا أنه إيه، إلا أنه طويل وهبة كده، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. طب تعمل إيه؟ لو نطقت هيطلقها، ولو سكتت يعلقها، لا هي ذات زوج ولا هي متزوجة، ما فيش أحمق من كده. ما المرء الإنسان يا يتكلم يا يسكت. وعشان كده في رواية الزبير بن بكار لهذا الحديث قالت وأنا معه على حد السنان المذلق، إحنا الاثنين ماشيين على حد الموس على شفا جرح نهار، إذا الرجل إذا اتكلمت كلمتين الطلاق جاهز، إذا سكتت على مضض فيهملها. وطبعا أنا عايز أقول برضو بالنسبة للجماعة اللي هم شغالين في الطلاقات كل شوية علي الطلاق علي الطلاق، أنا عايز أقول لك أنت بترخص كثيرا جدا عند المرأة إذا تلفظت بالطلاق ولم تطلق، يبقى أنت راجل بتهوش، لكن المرأة بتحتقرك إذا رأت نفسها هينة عندك، كل حاجة علي الطلاق لن توكل، علي الطلاق لن تشرب، أنت هاد علي الطلاق لن تخرج من مش عارف إيه، وده علي الطلاق الجاموسادي مش عارف إيه، وهكذا، يعني كل حاجة طلاق طلاق. طب الست اللي قاعدة في البيت دي ما لها أي علاقة ليه تدخلها في القصة دي؟ هي هينة عندك لهذا الحد؟ يعني ليس لها رصيد وليس لها قيمة. المرأة بقى لما تلاقي زوجها بقى كله طلقات طلقات، وإنها ممكن تطلع من البيت في أي لحظة، ممكن ترتكب الخيانة في المال، ما أقولش الخيانة في العرض طبعا ولا الكلام، خلاص الرجل ده رجل مش بتاع زمن، يبقى خلاص ناخد قرشين من وراه ونبتدي ناخد من المصروف شيئا فشيئا فشيئا، عشان إذا لماها يبقى المرأة إيه حصنت نفسها. طب ليه تخسر الخسارة دي كلها؟ لماذا تترك أو تهدر رصيدك كله عشان خاطر لسانك فالت؟ وهذا لا يجوز لك، انك انت كل شويه تطلق. رجل جاء لابن عباس وقد طلق امراته ثلاثا كما روى ابو داود في سننه، فقال ابن عباس اني طلقت امراتي، فسكت حتى قال مجاهد روى الحديث حتى ظننا انه سيردها اليه، ثم تكلم ابن عباس قال ياتي احدكم بالاحموق فيطلق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، ماذا يفعل ابن عباس؟ وإن الله عز وجل قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله ولا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وامرأتك طالق. فابن عباس قال يأتي أحدكم بالأحموق، هذا نوع من الحمق. أنا والطلاق ده إيه؟ طلاق ده 300 مرة؟ ده 3 مرات، إذا الواحد ضرم شنباته بس 3 مرات هيجيبهم في يوم واحد. كل حاجة أنت طالق، أنت 3 مرات بس، أنت عملت معزق في الطلاقات وبتاع وكأن المرأة دي ليك 300 مرة. لا، الرجل العاقل لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا كان فعلا يحتاج أن يطلق، وإن الحياة غير مستقيمة، واننا لن نصل الى مراضي الله عز وجل بان احنا نعيش مع بعض، يبقى خلاص لن نقيم حدود الله، يبقى كل واحد يروح لحاله بالراحه كده بهدوء. يبقى يكفي طلقه واحده، تكفي طلقه واحده لكي يعني تخرج المرأة من حياة الرجل. لكن مسألة الطلاقات والكلام ده، فهذا رجل سيء الخلق لا يدع لامرأته فرصة إنها تتكلم، لا يدع لامرأته فرصة إنها تتكلم. فلذلك إيه ذمته ذما بليغا، يعني احنا لحد دلوقتي 3-0، يعني أول مرة وثاني مرة وثالث مرة كلهم إيه يعني واخدين المسألة باكتساح يعني. نعم نعم، تبقى نشوف المرأة الرابعة، ما احنا نفسنا تسدد، عايزين نفتح نفسنا بأي حاجة. قالت المرأة الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. طبعا واضح ايه، واضح ان المرأة وصفته بوصفا جيدا وامتدحته. ليل تهامة هذا من اعدل الليالي، له حر وله برد. عايز تقول ان الرجل ليس متطرفا في عواطفه، رجل مستقيم، رجل عاقل. المرأة وهي بتتكلم معاه لا تخاف ان تتكلم، يعني ممكن تتكلم وتغلط، الرجل بما لها من الرصيد عنده يعرف انها ما تقصدش كده. زي المرأة اللي انا ذكرته يعني قصتها في الحلقة الماضية، عايز تقول لزوجها انت مش حاسس بيه، قالت له انت حيوان. فالرجل ازاي انت بتشتميني تقول لي حيوان؟ المرأة قالت أنا ما قصدت أن أسبه على الإطلاق، لكنني قصدت أن أقول أنه لا يشعر بي، كأن فهما الحيوان ما يحس. فقالت له أنت حيوان، يبقى خلاص، يبقى أنا طالما أعلم بالود الكامن في قلب امرأتي لي، إذا قالت لفظ كده ممكن أفوته. يعني الإمام الشافعي رحمه الله مرض مرة، فدخل عليه تلميذه النجيب راوية كتبه وأحد الذين نشروا علمه في الآفاق، وهو الربيع بن سليمان المرادي. فالربيع عايز يقول للإمام يعني بالعافية إن شاء الله، فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي له مازحا: لو قوى ضعفي لقتلني. طيب كأنه إيه، كأن الربيع بيد عليه يعني. فقال الربيع: لم أقصد. قال له: يا ربيع، لو شتمتني صراحا علمت أنك لا تقصد. ليه؟ لأن الود أكيد ما بين الشافعي وما بين الربيع ابن سليمان المرادي. فإذا كانت المرأة تاخد راحتها، مش المرأة تبقى على حذر تختار الكلام، يا ترى هقول له إيه، طب القضية دي أوصلها له إزاي، وتقعد بقى تضرب أخماس في أزلات وتستشير فلان وفلانة وفلان ومش عارف، عشان ليه؟ كن حسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، كما رواه مسلم في صحيح، قال عن عائشة رضي الله عنها بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عندي فتحسسته فلم أجده، حسس في الفراش ما لقيتوش، فأدركتها الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ثم رجع، فلما رآها ويبدو أنه رأى عليها أثار المرأة الغيرة، قال: ما لك يا عائشة، أجاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. شوف شوف الحوار. عائشة رضي الله عنها مرأة ذكية تفهم كيف تدير الحوار. أجاءك شيطانك؟ أم تلف الكلام؟ أوليس لك شيطان؟ خلاص خلص الموضوع. لكن المرأة بقى الغبية، اللي بعض النساء زعلوا أن أنا بقول أن المرأة غبية، لا، في نساء أغبياء جدا جدا وفي رجال أغبياء برضو، بس الست تستطيع أن تحتوي الرجل. الرجل قوامة ودم فاير وبتاع، وهو الراجل وشنباته ومش عارفيه الكلام ده، الست ممكن على طول كلمة بسيطة جدا تخلص الموضوع. لا، قابلهم ببعض مشاكل، طيب يا ستي نهدي الموضوع؟ ابدا، مش هنتعشى ولا هناكل ولا هنشرب لحد ما خلص الموضوع. طب اغزي الشيطان عشان بس مش عارف؟ ابدا، لابد، مش زي ما حصلت حكايه برضه نفس القصه دي. قالت لي: شوف بقى، لازم تطلق. طب يا ستي سيبيني امشي. طب خلاص اغزي الشيطان. ابدا. وبعدين قامت قافله الباب بالمفتاح، واخده المفتاح في ايدها وطلعت على الكنبه وقالت له: بقى مش هتمشي الا لما تطلق. الراجل عايز يمشي، لما زهق قال: لا انت طالق. قامت قال له كده تفرط فيه ببساطه كده. الراجل كان هيتجنن يعني، بيقول انا هيحصل لي لوثه يعني تفرط فيه، هو انا سهل عندك بالنظام ده؟ اول ما اقول لك تطلق ام طلق ببساطه كده وبتاع. دي امراه دي انا بالله عليكم يعني عايز احتكم للنساء مش احتكم للرجال. الست دي توصيف في ايه؟ شوف عائشه رضي الله عنها تدور ده في الحوار زي ما حصل برضو في واقع حكينا ان شاء الله في المرأة في المرأة السابعة. فدي امرأة آمنة من غضب زوجها، تشعر بشيء من الجسور الدفء والود انها تتكلم بما تريد وتعلم ان زوجها لن يفهمها خطأ. ده وصفته احسن وصف، زوجي كليلي تهامة لا حر، مش حار اول ما كلمه كل ملايين خلاص شعل النار، ولا قر مش بارد قوي اقعد انفخ فيه كأنك بتكلم حيط، لا لا ده ولا ده، ولا مخافة ولا سآمة، ما بخافش من حتى لو غلط عارف انه سيشملني بعفو وحسن ظن، ولا سآمة كلامه جميل مهما يقعد يتكلم للصبح يقول له قاعد قاعد وحده. فده امرأة زوجها زوج مثال. نعم في اتصال؟ طيب ماشي. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع
شيخ
أبو الحق. أي نعم.
حضرتك كنت عايز أعرض على حضرتك مشكلة. والدي والدتي متزوجين بقالهم 30 سنة، ووالدتي هي اللي كانت قايمة على رعاية البيت وهي اللي شايلة المسؤولية في كل حاجة، يعني هو تقريبا ما عارفش أي حاجة غير إنه بيشتغل وخلاص. وبعدين في الأيام الأخيرة دي حصل لها حادثة وكسر في الحوض، بس قامت منه الحمد لله، بس هي بتعرج يعني. ومن ايام كده دخلت المستشفى من شهرين كده ولسه في المستشفى. فوالدي اليومين دول كل شويه يقول هتجوز هتجوز، واحنا شايفينه يعني هو ما يصحش انه يتزوج. اولا عقليا، لانه قبل كده كان عامل حادثه، كان مدير نظيف في المخ، والحكايه دي اثرت على الفهم والكلام عنده. وماديا ما يقدرش، وكل شوية يقول هتجوز هتجوز. ووصل الأمر إن هو راح لمرات خالي وزوجها موجود، راح يطلب منها الزواج، وراح لجيران هنا وجم قالوا هنا إن هو عمل كده. وبيتفرج على التلفزيون دايما، يتفرج على الأغاني والأفلام والحاجات اللي يعني هي مش كويسة، ويسمع أغاني وكده. وبنحاول نقول له كده حرام مش عارفين، ما بيسمعش لي وبيحس ان احنا بنكرهه. واحنا متضايقين من التصرفات ديت ومش عارفين نبعد عن الموضوع ده ازاي، ومش عارفين نتصرف معاه ازاي. هل احنا غلطانين ان احنا مثلا عايزين نمنعه عن الزواج او كده؟ وهل واحد في عقله او كده يصلح ان هو يتزوج بامكانياته الماديه ديت؟ فمش عارفين نعمل ايه.
نعم الحقيقه يعني هذا الوالد طبعا بما أسمعه من الكلام لا يصلح أن يتزوج، لكن أنا أعتقد أن المسألة لها جانب آخر ربما أهمله الأولاد لطول العهد بمرضه. هذا الوالد يحتاج إلى حنان، يحتاج إلى حنان، يحتاج إلى من يرعاه. ربما ضج الأولاد منه لكثرة تصرفاته اللي هي المشينة، طبعا نظرا لمرضه. يعني السائلة تقول ان هو حصل له شيء في المخ وان تصرفاته غير موزونة، فمثل هذا يحتاج الى من يرعاه. يعني اذا كان احنا بنبذل معه الحنان قبل ذلك بصورة طبيعية، ينبغي ان نبذل معه الود والحنان ونظهر الاهتمام به، لان الرجل الحقيقة اذا اراد ان يقدم على زواج بمثل هذا فقد يدفعه انه يشعر انه لا قيمة له في الحياة، فيريد أن يكون له قيمة عند أي إنسان. أنا الذي أرى لا يزوج، ليه؟ لأنه هو يعني سيجني على المرأة التي سيتزوجها، وأنا ما أظن يعني أن حاله بهذه الصورة قد يخفى على من يتقدم. ممكن نريحه بالكلام، يعني ممكن نريحه تريد أن تتزوج خلاص تقدم، وممكن نسبق يعني الوالد إلى الناس اللي هو سيتقدم إليهن ونبين له حقيقة الأمر، لأنه لا يحل خداع المرأة القادمة. لا سيما وأنا أسمع، أرجو أن أكون فهمت فهما صحيحا، أن هو تقدم لمرأة متزوجة، يعني هي متزوجة ومع ذلك تقدم إليها، مما يدل أي نعم مما يدل على أن عقله ليس بمستقيم. فمثل هذا لا يصلح أن يكون زوجا، فأنتوا أغدقوا عليه من الحنان وأعلموه أنه لا زال هو الرجل، وأنه لا زالت كلمته هي الماضية، وأنه محل اهتمامكم. فنعتقد أن هذا فيه يعني علاج لجزء من المشكلة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وأن يرده إليه تبارك وتعالى. نعم، في أسئلة؟ نعم. أي نعم. خلاص، المرأة الرابعة هذه كما قلنا هي أول امرأة تزكي زوجها. المرأة قالت المرأة الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. طبعا هذه على رأي أكثر الشراح مدحت زوجها، إن دخل البيت فهد، نسبته إلى أخلاق الفهد، ومن أخلاق الفهد كما يذكره علماء الحيوان كثرة النوم والغفلة، فأشارت إلى أنه يغضي الطرف عن أخطائها، ولكنه مع ذلك ليس بغافل إذا خرج من البيت، بل أسد، يعني هو في وسط الرجال ممدوح أنه هو رجل وأنه له شخصية، أما في البيت فإنه يتهاون قليلا في هذا الأمر، ولا يسأل عما عهد، يعني إذا أعطاها مثلا شيء من المال ما يجيش بقى يفتح معاها محضر وليه بقى التعريف ده صرفتي فين، ده في ده 5.5 انت ما حسبتيش النص جبت بيه ايه، والكلام ده تبتدي يحاصر المرأة حصارا شديدا. لا، رجل كريم يجيب مثلا المعاش، افترض المرأة بتحب اهلها ولا ناس فقراء مثلا ولا حاجة وعايزة تدي لأهلها حاجة، خلاص انا عارف جبت شوال الرز، عارف ان شوال الرز ده تلت راح او احنا تلت راح ركلناه يعني في يومين، لا خلاص انا فهمت القصة دي، ما اقولهاش تديتي فين الاكل، لا اتركها ادي لها مساحة من الحرية ان تبر اهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجر الخازن الامين. فهي بتشترك الرجل لانه هو صاحب المال، والمرأة لأنها أمينة مدبرة لا تتلف معاش زوجها، يبقى دي المرأة تأخذ أجر الخازن الأمين، كما أن الرجل أخذ الأجر معها بأنه صاحب المال. فلكن مسألة الحصار دي المرأة بتضج منها، المرأة تحب الرجل الكريم، والرجل الكريم يكون كريما على كل مستوى، يكون كريما في عواطفه، يكون كريما في ماله، كما يبذل هنا يبذل هنا. إنما الرجل الشحيح البخيل تلاقيه برضو جامد كده، برضو عواطفه كجلمود صخر حطه السيل من علي، وبرضو المال بتاعه جيبه يعني حذر جدا جدا، زي مثلا ريحكم مثلا راجل يجيب اللحمة لمراته وبعدين يلاقي مثلا جايب كيلو لحمة ولا حاجة، فيلاقي مثلا 3-4 حتت قدامه، مش ده الكيلو، هو ما يعرفش بقى ان اللحمة بتكش وتحطها في الحلة مثلا كانت قد كده تبقى مثلا قد كده، فيقول لها اللحمة فين، الست بقى خايفة تتكلم، هو احنا بنقول ايه قبل كده، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، من نفس الحدود، خايفة تتكلم تقول له بتكش ولا بتاع، فقالت ايه كذبت كذبه كده، اكلها القط، القط ابن الذين اللي قاعدين في البخت ده، هيدخل خلاص جاب ميزانه بقى يطلع يوزن القط، يشوف بقى القط ده مثلا نص كيلو ولا بتاع، هيجي يلاقي اللحمه كشه كده، ايه اللحمه فين القط، يقوم جاب القط حطه على الميزانه تاني يلاقي مفيش، اين ذهب اللحم. طب ده راجل اللي عمال يحاصر الحصار الفظيع ده، هذا الرجل المرأة تكرهه، المرأة تكره الرجل البخيل وتحب الرجل الكريم، فهي المرأة بتمدحه إن الرجل أنه رجل كريم وأنه لا يسأل لا يتفقد، خلاص المرأة تقول له أنا عايزة كذا ولا خذي، طالما أنه يأتمنها وأنها امرأة فاضلة وعارف أنها بتدبر ولا يكاد يخفى على الرجل العاقل إذا كانت المرأة دي فعلا مدبرة ولا امرأة مسرفة. قالت المرأة السادسة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البف. دي تذمه كما ذهب إليه أكثر شراح الحديث، تذمه، تقول زوجي إذا أكل لف، وفي رواية إذا أكل اقتف، اقتف لما تحط قدامه أكل على سفرة إيده بالطول الأكل كله نهوم مفجوع يأكل كل حاجة، المعنى انه ياكل بالنهم الشديد ده يبقى المرأة طبيخها كويس، يعني امرأة مجيدة كويسة، يعني دي برضو من حسناتها. واكل اقتف، تعرفين القفة، اقتف من القفة بقى. القفة ايه؟ انك انت تحط فيها حاجات كتير، تجمع فيها اشياء كتير، يعني كل حاجة الرجل بيأكل منها. واذا شرب اشتف، يقعد بقى يشرب مثلا عصير ولا حاجة، يفضل يشفط في الكوباية، خلاص جلدها هيطلع من كتر ما هو ايه منسجم ومبسوط. يعني المرأة ممتازة، اكل ممتاز وشرب ممتاز. طيب المفترض المرأة اللي تعبانة طول النهار وعمالة تصنف لك والكلام ده، هو ده انك انت اذا دخلت في فراشك كما هي العادة، الرجل والمرأة يكونان في لحاف واحد، لا ده بقى يوم مكعور كده لوحده ولافف البطانية على نفسه، ماليش دعوة بالست خالص. فهو بتقول ايه؟ ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف، يلف نفسه كعور في حاله كده، ماليش دعوة بحد. لا يولد الكف ليعلم البف، يعني العادة ان الرجل الرفيق يضع يده كده على المرأة واللي هي علامة الحنان يعني، وإن رجل فاضل وإن رجل كويس وبتاع، زي ما أنت تكون واحد بيشكي لك شكوى وبتحط إيدك على كتافه وبتحاول تسمعه وبتحاول تديله ودنك والكلام ده. بتقول بقى برغم المجهود اللي أنا بعمله الكلام ده، هو أول ما يدخل فراشي ومراحل لحاله كده، هو ولا بيسأل عن مشاكل إيه، ولا شايفاه مثلا أنا متغيرة ولا حاجة، يقوم يقول لي متغيرة ليه؟ خالد مطنش على الآخر، مالوش كأن المرأة دي ولا حاجة. ليعلم البث، البث هذا إما أن يكون أشد الحزن أو أن يكون أشد الحب. أشد الحزن كما هو في قول يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث بقى أشد الحزن، وإما أن يكون أشد الحب. فهي بتقول يعني حتى مش مديني فرصة أنا غي كده وأقول له أنا بحبك، أو أقول له بقى الشوق الذي في قلبي طفح خلاص وعايز أقول له كلام، ده مش عايز يسمعني خالص. وحتى الشكوى إن أنا عايز أشتكي إن أنا مهمومة إن أنا كده، أبدا لا يسمع رجل جلف، يعني ليس عنده يعني رحمة وليس عنده يعني شفقة بي، وقد رآني تغيرت بعد هذا المجهود الكبير الذي بذلته له. أي أيضا إيه؟ أيضا تذم. قالت السابعة، دي بقى اللي جابته من السماء رمته في الأرض. قالت زوجي عيايا غيايا طبقاء كل داء له داء. عيايا مأخوذ من العي، والعي طبعا ضد الفصاحة والكلام دي، يعني ما عرفش كم كلمات عمال يتهته على طول، تمام. غيايا مأخوذ من الغي، وهو الضلال، يعني البعيد في ضلال مبين، يبقى بتهته وحالته كرب وضلالي ضل مضل، تمام. طبقة مقفل، طبقة أطبق عليها عقله، مقفل ما كل حاجة باللكامية عنده. كل داء له داء، أمراض الدنيا وعيوب الدنيا فيه، ما تلاقيش الأمراض والحاجات العيوب متوزعة في الخلق إلا ربنا جمعها في هذا المخلوق. بيتفهم إزاي بني آدم ده بقى؟ باللكامية، كله شغله باللكامية. يا تقول شجك أو فلك أو جمع كل لك. لما بيضرب بالنبوت ومفتح رص خلاص، شجك الشج وإيه يفتح دماغ، أو فلك يوم كسر عظمها كسر خيار، تمام. أو يعني لما يكون بقى يعني الكرم واخده قوي والانسجام واخده، يش يفتح رصها ويكسر عظمها. هذه بقى الرجلة أشوف بتقول عايا يا طبقة غايا يا كل ده الله ده، شجك أو فلك أو جمع كل لك. والله عندها حق إنها إن رجل بيتعامل بالصورة ده، حاجة فظيعة. الضرب بقى، الضرب ده ضرب المنتقم، ضرب الرجل ده ضرب المنتقم. إنما في الشرع عندنا الضرب لا يكون إلا على طريقة المحب، لأن الضرب المقصود منه الاستصلاح مش الانتقام. الله عز وجل لما ذكر الضرب في كتابه قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيبقى أنا عندي المرأة توعظ، الاحتمال تكون جاهلة عملت مخالفة، لا تعاقب، إنما عظ، قل أنا أكره هذا ولا أحب هذا والكلام ده، تبين. وبعدين تطيل نفسك ايضا في التعليم، مش على طول تاخدها، لا عظ الاول ويكون عندك رفق ويكون عندك محبه انك المراه فعلا تستقيم. عمال تعظ وتقول لها ما تحطيش المكان لحاجه فلانيه، انا لما بحب ادخل البيت مش عايز اشوف الجزمه في وشي، انا قلت ليه معلقاها في وشي جزمه مثلا، ادخل اول ما ادخل اتكعبل في شنطه العيال واتكعبل في جزم العيال وكده، حط الجزمه في الجراج يعني رصيهم كده جنب بعض ولا بتاع. انا شوف العيال الولد لما يجي المدرسه يقوم رامي الشنطه بتاعته ورا الباب ليه؟ ما تعلمي الولد النظام. انا بقى شغال بقى على طول كده على طول، والست بقى ولا هي هنا، كل ما ادخل لازم اتكعبل واقع على وشي واخد لي غرزتين ولا بتاع الكلام. يا ست شنط العيال ما تحل. الست برضه ما فيش فايده، برضه غبيه، برضه مش عايزه تسمع الكلام بتاع. يبقى خلاص ننتقل للايه؟ للمرحله الثانيه، الهجر بقى. وانا اقول بصراحه اقل الرجال هو الذي يستطيع ان يهجر في الفراش. لو استطاع الرجل ان يهجر لتأدبت المرأة، لكن الرجل على طول لان الهجر تبقى مسألة بالنسبة له صعبة، يطلع من الوعظ للضرب ويتجاوز مسألة الهجر. لا، احنا ناخدها كما يعني رتبت في كتاب الله عز وجل، نعظ الاول وبعدين نهجر في الفراش. والهجر في الفراش تخلي الجثة موجودة برضه، يعني مش تروح اوضه ثانيه ولا بتاع، لا، لان هذا امر تو ما الجثة تختفي خلاص الست تستريح وخلاص، وطالما انه مختفي خلاص لا تبقى كن موجود. واهجرهن في المضاجع مش من المضاجع، تمام؟ اذا بقى ده ما نفعش مع الست وهي عنادية ورصة بقى كالصخر الاصم، ما فيش غير الضرب. طيب الضرب ده بقى شكله ايه؟ الضرب ده مش ان انا احضر نبوت ولا احضر كرباج ولا اعلق كده مشناء واربطها من رجليها ورجليها فوق ورأسها تحت والكلام ده اقعد اضرب واخبط وارزع، لا، احنا قلنا ضرب الاستصلاح مش ضرب الانتقام. صفة الضرب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله في حجة الوداع لما خطب المسلمين في حجة الوداع، وقال استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب غير مبرح يعني ضرب خفيف، ضرب خفيف يعني سواك مثلا، بس ما يكونش السواك نص عصاية مثلا نص نبول، يعني ساعات كده واحد يحط السواك كده نص يطالع كده ايه ده، يقول لك ليه فيه مقارب اخرى، منه بيستك كده وبتاعه، منه برضه بيستخدمه في مسألة الايه التأديب والكلام ده، لا، الضرب يكون ضرب خفيف، ضرب ايه خفيف. في سنن ابي داود من حديث اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تضربوا اماء الله، نهي. فطبعا كان في ضرب قبل كده، فلما جاء الامر لا النهي ولا تضربوا اماء الله فامتنع الصحابه عن الضرب، فالنساء نشزوا بقى، ما هو خلاص في بقوا في مأمن. فلما طبعا حصل بقى مخالفات والكلام ده والرجاله مش عارفين يضربوا، ما في نهي اهو النبي عليه الصلاه والسلام، جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ذئرنا النساء على ازواجهن، ذئرنا استأسدنا يعني على ازواجهن، واخذوا بقى النهي النبوي بقى وحجه وكده. فرخص صلى الله عليه وسلم في الضرب، فما بقي بيت الا ضرب، بيرجعوا بقى ايه بيأثر راجع. فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشتكي زوجه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام علق بقى على هذا، قال لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه لا تجد أولئك خياركم. طبعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أسوتنا جميعا قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما كانش يضرب أبدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وأنا لا أذكر في يعني ما قرأت من السنة على مدار العمر المتقدم الطويل أنني وقفت على موقف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحدى زوجاتي إلا في مرة واحدة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت أنا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني إيه رويدا رويدا بشويش كده يعني بخفة بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا على طراطيف صوابعه، وخلع نعله رويدا رويدا، ووضع نعله بجانب الفراش، ثم وضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، برضو لما حط جسمه على الفراش برضو بهدوء شديد. كل ده وعائشة رضي الله عنها شايف المنظر ده كله من تحت اللحاف. فما هو إلا ريثما أن وضع جنبه صلى الله عليه وسلم إلا قام، فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. قالت عائشة: فقمت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع، وطبعا البقيع قريب من الحجرة النبوية، الحجرة النبوية اللي هي لمن ذهب إلى المسجد النبوي، الحجرة النبوية اللي هي مكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الآن. وانت عارف البقيع، يعني لو تعدي الفناء بتاع المسجد النبوي تجد إليه البقيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع، وبعدين رفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها. قالت عائشة: ثم انحرف راجعا فانحرفت، ما هي وراء بينه من بعض مسافة، فلما رجع هي رجعت، ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، عايزة تحافظ على نفس المسافة، فهرول وهو أشد السعي، فهرولت فأحضر، مشي بالراحة خالص يهدو، فأحضرت وسبقت. طبعا احنا قلنا المسافة ما فيش يعني مثلا 100 متر ولا حاجة ولا 200 متر. طبعا عايشة بتجري، فقامت أول ما دخلت الغرفة دخلت تحت اللحاف على طول. طبعا اللي بيجري ده بيعمل ايه؟ بينهج خلاص، يعني ايه بطنه ترتفع تنخفض من النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل لقى اللحاف ايه طالع نازل بتنهج عائشة رضي الله عنها، فقال: ما لك يا عائشة؟ شوف شوف بقى العائش ماشي عائشة، لأن الترخيم فيه دلال وفيه مودة وفيه رحمة. قال: ما لك يا عائشة؟ حشي رابية؟ يعني عندك حاجة في صدرك يعني؟ قالت له: لا. قال لها: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: أجل. فقصت عليه الحكاية: إني تدخلت بقى رويدا رويدا، وبعدين خرجت رويدا رويدا. قالت: فلهزني، هي دي المرة الوحيدة اللي أنا قرأتها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة. قال: فلهزني في صدري لهزة، أوجعتني، ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ طب عائشة ظنت إيه رضي الله عنها؟ إنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبعض النساء، راح لمسلمة، راح لمحبيبة، راح لميمونة، فأدركتها الغيرة فخرجت وراءه. وذلك يقول لها: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، أنت ما سمعتهوش أنا اللي سمعته بس، فأجبته فأخفيته منك. طب ليه القصة دي كلها؟ قال: وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. تفسيرك نايمة بتخاف، أصحيها أقول لها أنا رايح مشوار، هتفضل مرعوبة لحد ما يرجع. طب ليه تستوحش لوحدها وفيش حد معاها وكانت جارية صغيرة السن؟ فحمله الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم أنه لا يوقظها حتى لا تستوحش، تمام؟ وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عائشة عملت إيه. قالت: وكيف أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ غيرت الموضوع خلاص، خلص الحل المسألة كلها. أنا عايز النساء يبقى عندهم هذا الذكاء، في مشكلة، ما المرأة لا تلح، تقول لازم نخلص الموضوع الأول. يقول: طيب عامل إيه في العشاء؟ ما تحاولش توه الموضوع، ما فيش عشاء لحد ما نخلص الموضوع، يا ست اعملي معروف دماغي، لا. أبدا لازم نخلص الموضوع قبله، هو ممكن يخلص الموضوع الآن تطالق ونخلص. طب أنت غيري الموضوع. لقيتيه هو داخل وداخل زي المتريوس كده، هو عايز يعمل مشكلة، أنت خلص المسائل. مش عيب إن المرأة الذكية إنها تحتضن زوجها وإنها تغير الموضوع بألفة وبمودة وبرحمة. وأنا ما أعرفش في الحلقة اللي فاتت كنت سألت سؤال، بقول مين اللي بيسوق القطر؟ أنا بقول اللي بيسوق القطر مش السائق، اللي بيسوق القطر المحولجي، المحولجي اللي بيتحكم في القضبان. السائق ماشي كده، المحولجي ماخده كده غصب عنه، هيروح كده انت بقى زي المحولج بالظبط. الراجل داخل كده ها انا ممكن اخليه يطلع كده بالذكاء وبالعقل والكلام. فشوف عائشة رضي الله عنها كيف غيرت الموضوع. كنا في موضوع قامت قايله له كيف اقول اذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال اقول يا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، انتم السابقون ان شاء الله بكم لاحقون، الى اخر الحديث. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى عائشه ظنت فيه انه لا يعدل وانه ممكن يذهب الى بعض نسائه ضربها. اهو ده مصداق كلام عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه ما ضرب بيده شيء قط إلا أن تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. إذن يا جماعة الضرب له وصف وإن كان جاء مطلقا في كتاب الله عز وجل فإن السنة تقيد مطلق القرآن كما هو معروف عند علماء الأصول. يبقى وضربهن ضربا غير مبرح كما قال صلى الله عليه وسلم وصف الضرب في حجة الولاء. نعم. طيب في اتصالات. طيب وقالت المرأة الثامنة، طبعا المرأة السابعة دي احنا قلنا جابت زوجها من السماء نزلته الأرض على الدرة. قالت المرأة الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. طبعا دي برضو مدحته مدحا بليغا. الأرنب معروف الوبر بتاع الأرنب ناعم، عايز تقوله انه رقيق رجل يعني ايه يعني اذا مثلا حد يفتح الدرج يخبط على باب الدرج ليه بيستأذن يعني بلغ من رقته وحيائه ان هو ايه يعني لا يؤذيها باي نوع من الاذى زي ما ملمس الايه الارنب كده لا يؤذي صاحبه. بالعكس الانسان ممكن يستمتع بملمس وبر الارنب الناعم. زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، ريحته دايما كويس. ودي طبعا مسألة الحقيقة عاملة مشاكل كثيرة فيما يعرض علي من المشاكل. هذا النوع من المشاكل الحقيقة الذي يحدث نفرة بين الرجل والمرأة. النظافة الشخصية للرجل والنظافة الشخصية للمرأة دي مسألة في غاية الأهمية. في صحيح مسلم من حديث شريح بن هانئ عن أبيه هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت صلى الله عليه وسلم يستاك. ليه؟ حتى يغير رائحة الفم. النظافة الشخصية، العطر الذي ينبغي للرجل ألا يهمله، الاغتسال دي مسألة مهمة. امرأة لا أفهم يعني امرأة طول النهار شغالة وبعدين تدخل فراش زوجها وهي على مرق. الكلام ده كلام غير صحيح. الرجل لا ينظف فمه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كما في الصحيح أيضا لما سألته امرأة عن الحيض فقال لها من جملة ما قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة لقطعة من القطن ممسكة عليها عطر تتتبع المرأة به موضع الدم. فقالت المرأة كيف أتطهر به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها. طبعا علمها ازاي؟ فقال كيف تطهر بها يا رسول الله؟ قالت عائشة ففطنت فعلمتها كيف تتطهر بها. مسألة الإنسان يكون نظيف نظافة الشخصية هذه مسألة مهمة لأنها كم نفرت من أزواج وزوجات وكم هدمت من بيوت. في رواية خارج الصحيحين قالت هو طبعا قال المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب. يعني زي ما انا قلت المره اللي فاتت ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال يا معشر النساء ما رايت اذهب للب الرجل الحازم منكن. الحازم بقى اللي الدنيا كلها بتقف على رجل لما يطلع بره كله القاعد يقوم يقعد والواقف القاعد يقوم والواقف يقعد. راجل حازم بقى ما لا رعب الدنيا كلها. اول ما يدخل بيته مراته تقوم واقفه على رجل، يبقى اللي واقف الدنيا على رجل المراه. تمام. هذا الرجل الحازم هي بتقول هو بيغلب الناس كلها بس انا بغلبه. وطبعا هذا يدل على كرم الرجل انه يسمح ان يكون مغلوبا. المراه عايزه تاخد جوله مفيش مانع نديلها جوله، عايزه بقى يبقى عندها ثقه في نفسها مفيش مانع يكون عندها ثقه في نفسها. فهذه ايضا المراه امتدحت زوجها. اي نعم في اتصالات. طيب نتلقى. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله خير ومعنا يا شيخ. الله
الله يحفظك
ديك الصحة يا رب. هذا حضرتك سؤال يعني.
نعم.
بس جوزي ملتزم وكل حاجة وبيصلي وعارف ربنا ما شاء الله عليه كل حاجة يعني، وأنا الحمد لله كذلك الحمد لله ربنا كويس جدا. فدلوقتي بس هو بيأمرني في حتة إن أنا إيه أنا أعمل حواجبي. سامعني حضرتك؟
أي نعم أسمع.
فهو بيجي دلوقتي إن أنا إيه حاسب أعمل حواجبي يعني إيه يعني مش يقول لي إيه حواجبي كده زادت أو كده بقت كتيرة يعني أوي. فرأي حضرتك إيه؟
لا طبعا هو الأخذ الحواجب ده فيه نص.
كويس
اي نعم نعم فيه نص لعن الله النامصة والمتنمصة. لذلك احنا انا قلت في مطلع الكلام ان كل انسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعته مقيدة بشيئين بالمعروف وبالاستطاعة، فاذا امر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة، ده كلام نهائي. والمسألة فيها لعن، واللعن معناه الطرد من الرحمة، والعلماء لما يعرفون الكبيرة يجعلون من علامات الكبيرة اللعن. الإنسان إذا ورأى حديثا فيه لعن أو نصا فيه لعن بدي معروف أنها من علامات الكبيرة. فلا يحل مطلقا لامرأة تؤمن بالله ولا من الآخر أن تتنمص، لكن ممكن نعمل النظام التشعيري اللي النساء برضو بيعملوه، أنها تدهن بعض الشعر بدهان يعني على لون الجلد، هذا لا بأس به، لكن لا تبالغ المرأة في ذلك حتى لا يساء الظن بها. يعني برضو إذا قلنا أن التشعير هذا جائز، لكن المرأة إذا رققت حاجبها جدا النساء الباقيات لا يفطن أن ده تشقير، إنما يظننه نمصا. احنا برضو لا سيما زكاة الأخت بقى يعني منتقبة أخت يظهر عليها الالتزام أو الكلام ده، فلا يجوز إن واحدة من العوام تبص لها تقول في فلانة الفلانية متنمصة فأنا يجوز لي أن أتنمص، فإن هذا لا يجوز. المرأة إذا كان شعرها منتشر يعني شعر الحاجب منتشر أو أنه قبيح أو أنه لا يعني يجعل المرأة جميلة فلا بأس من يعني ارتكاب مثل هذا الأمر، فإنه جائز لا بأس به والله أعلم. في اتصالات؟ نعم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. بارك الله فيك. تفضل تفضل اسمعك.
بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم بعد إذن حضرتك.
نعم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا شغل بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم لو سمحت.
أي نعم سمعت سمعت. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وولده وفرسه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطلان كل لهو. لذلك يعني دروس الإنسان أمام المباريات وهذه الأشياء مرتكب للهو الباطل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وأنا الحقيقة يعني عايز برضو أبث يعني شيئا من شكاتي لإخواننا الذين يسمعونني الآن. يا إخواننا نحن أمة مهضومة، نحن أمة تعيش أحلك ظروفها الآن. مسألة إنسان ينعم باللعب أو إن هو ينظر أو إن هو يلهو، أنا ما أدري كيف يعني يستقر على قلب الإنسان أن يلهو وأن ينظر وأن يصرخ وأن يصفق. وساعات ناس بيموتوا بالسكة القلبية بسبب أن ده جاب جون أو ده دخل في جون أو الكلام. والأمة في ذلك الوقت مطحونة، أعداؤها يتمالأوا عليها ويجتمعوا على قصعتها كما ورد في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نكون أمة جادة وليست أمة لاعبة، كفانا لاعبا. عشان كده فضلا عنه من الله الباطل فإنه قبيح جدا بأناس يعلمون ما مدى ما وصلنا إليه أنه برضو يقعد علشان يقعد يتفرج على الماتش والكلام ده وقد ترك المهمات. وفي كثير من الناس بالذات وإحنا ماشيين نشوف في القهاوي والكلام ده لا يصلون لا يصلون، بل كان زمان يعني وإحنا في طلبة في سنة والكلام ده لو جابوا جون في وقت الأذان وقت ما بيجي الأذان كنا نسمع سب الدين، كان نسمع سب الدين عشان جاء جون وما شافش الجون والكلام. وفي ناس كثيرون يضيعون الصلاة في المساجد بل يصلي على آخر الوقت عشان مش عايز. أخوانا هذه كلها يعني مخالفات، وأنا أسأل الله عز وجل أن يعني يهدينا وأن يهدي بنا، يعني كفانا لعبا وكفانا لهوا. نرجع إلى ما كنا فيه، احنا وصلنا المرأة لإيه؟ المرأة الثامنة. المرأة التاسعة قالت: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. طبعا ده واضح انك تمدحه، رفيع العماد طويل. طب شوف دي مدح، شوف بقى الست الثالثه دي اللي قالت زوجي العشنق ده، طب ما ده عشنق طويل والتاني طويل زي، بس ده ايه وصفته بان هو طويل النجاد. النجاد وجناب السيف، يعني راجل مالي نفسه وراجل شجاع والكلام ده، وسيف كده ملازمه بصفة دائمة. وطبعا كل ما الإنسان يبقى طويل أعضاءه تبقى طويلة برضو كده، فده طويل لكن ليس كالطويل الأول طويل لهبل اللي هو نمرة ثلاثة اللي احنا ايه اللي احنا قلناه. عظيم الرماد، عظيم الرماد كريم، كل ما يجي الضيفان يدبح ويشوي، وطبعا الشي ده بيترك رماد في الآخر. ومن علامتي أو كأنها قالت: ولئن سألتموني كيف أنه عظيم الرماد لقلت لكم إنه قريب البيت من الناد. النادي اللي هو النادي منتدى الناس، المكان اللي بيعدوا فيه. الراجل ده لأنه كريم بيته جنب النادي، طب أي حد محتاج يشرب محتاج يأكل بكان ده أقرب بيت هو اللي بيجيبه منه، مش بقى مواخذ بعضه طفشان في حارة سد كده في آخر البلد والكلام ده، لا، ده رجل تعمد أن يكون بيته قريبا من منتدى الناس عشان يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه كرم. وطبعا الكرم والجود والسخاء صفة محمودة عند كل بني آدم، يقابله البخل. البخل هذه صفة مذمومة، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس لكننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ يعني ما فيش مصيبة يبتلى بها إنسان أكثر من البخل. البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، لأنه رجل عنده فلوس متلتلة، وربنا سبحانه وتعالى يجتث المال بشيء لا يخطر لك على بال. يعني أيام ما صدام حسين غزا الكويت كان في رجل كده في بلدنا اشتغل 30 سنة في الكويت وكان معاه 100,000 دينار الحصيلة بتاعته، يعني كان الدينار أياميها ب21 جنيه، يعني رجع عنده 2,200,000 و100,000. الرجل ده بقى لا بيزكي ولا بيتصدق ولا بيعمل أي حاجة خالص، خلاص حطت الفلوس في الخزنة ومعاه المفتاح ومنتشي إن هو معاه فلوس. فلما بقى حصل الغزو الدينار الكويتي نزل بقى ب97 قرش، يبقى الراجل ده بقى معاه قد ايه؟ بقى معاه بدل 2,100,000 بقى معاه 97,000، يعني خسر 2,000,000 وكسر. هو انت النهارده لما تبخل ولا لا تخرج المال ولا الكلام ده فاكر حتى تنجو بيه؟ لا، انت ستسأل عن كل مليم فيه، والوارث ده هو اللي هيستمتع بيه، وصله حلال مفيش مشاكل. فالنهاردة عايش عيشة الفقراء، حارم نفسه والكلام ده هو، وبعدين يا ريت الوريث الوارث الذي سيأخذه سيحمده، ده يحمد ده بياخد الفلوس والله حمه مطرح مراه كان حرمنا واحنا موجودين. طب ما تعفف عليهم وتديهم وتأكلهم وتشربهم والكلام ده، حتى إذا مت تفجعوا عليك وترحموا عليك وقالوا والله كان كريم والكلام ده. فشوف عاش في الدنيا عايش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء عشان الفلوس متلتلة اللي عنده. البخيل ده له مفردات كده بيكرهها ومفردات بيحبها. اللفظة اللي هو بيحبها قوي قوي هات، ها، واللفظة التانية اللي يكرهها خد، احب شيء دابت انما ياخد. حتى انهم حكوا ان رجلا بخيلا كان يسبح في النهر فاوشك على الغرق، فاتنين شافوه بيغرق الحاولي وبتاع، فهم الاثنين قفزوا في الماء، فواحد قال له ايه هات يدك، ما رضاش يديله ايده عشان هو اي هات ما بي مش مذهبه، يعني حتى لو غرق وغطس وبقى من بني راسب زي ما احنا قلنا في هبنق اللي كنا بنتكلم لسه عنه شويه. الرجل الثاني كان راجل بقى يبدو فاهم والكلام، قال له خذ يدي قام اديله ايده حتى وانت بتغرق، يعني هات برضه مش نافع وخذ. الرجل البخيل مذموم وذمه الله عز وجل في كتاب الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. هذه المرأة امتدحت زوجها بأجل صفة. يعني شوف حاتم الطائي اللي بيضرب بالمثل بقى كرب حاتمي والكلام ده، ده لما شاف ابنه مرة بيضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي، يعني حتى يحفظ الجميل للكلب اللي اسمه كلب. يعني يقول ليه؟ لأن الكلب ده تعرف زمان لما الواحد كان يتوه في الصحراء كان يهتدي إما بالنار اللي هي توقد على قمة الجبال يعني، أو بنباح الكلب، فيقول دي لها علي جميل ما تضربهاش لها جميل علي. فهي المرأة امتدحته وأعطت دليلا أن هذا الرجل كريم، إن بيته قريب من منتدى الناس، كلما أرادوا شيئا إيه أرسلوا إلى هذا البيت. وقالت المرأة العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ اسمه كده، اسمه مالك. تقول وما مالك، يعني هل تعرفون شيئا عن هذا الرجل الكريم الفاضل؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن مالك، أنا بقى إيه أتولى تعريفكم بمن هو هذا الرجل. زوجي مالك وما مالك. مالك خير من ذلك، أي حاجة تخطر على بالك من صفات الجميلة مالك أحسن منه، خلاص مالك خير من ذلك. له إبل كثيرات المبارك، برضو الوصف الكرم كثيرات المبارك، عنده مثلا مترس قليلات المسارح، لما يحب بقى ان هو يبعث الـ يرسل بقى الـ 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 البهايم والجمال والضأن والبتاع ده للغيط عشان ياكله، مش يودي كل الزريبة ويجي الضيف ياكل زلط، لا يقول لك ليه قليلات الايه كثيرات المبارك، يعني عنده 100 راس يخلي 60 راس. ليه؟ تحسبا لان اي ضيف يجي يلاقي حاجة يذبح. قليلات المسارح، لما بيسرح الانعام بيسرع عدد قليل جدا ويعمل ايه عمليه تبادل، ايه تبادل وتوافق كده، اللي كان يجي والتاني يطلع، المهم يكون الزريبه مليانه ايه مليانه من الانعام. له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا اي الابل صوت المزهر ايقن انهن هوالك. المزهر بقى اللي هو ايه اله الموسيقى. طبعا الراجل ده كان له طريقه معينه، عامل فرقة موسيقية، أول ما يجي الضيف يبتدي إيه يعزفوا له بقى الألحان والبتاع والكلام ده، وهش ومش عارف إيه وطبل وزمر ياخدوه إيه من أول ما يقابلوه لحد ما دخلوه البيت بتاع مالك ده، تمام؟ كنوع من الإيه؟ كنوع من الحفاوة. من أغرب الاستدلالات إن في واحد استدل على حل الموسيقى بالحديث ده، أنا مش فاهم إيه اللي في الحديث ده. طب أولا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، معلقش ما قالش لا يجوز بتاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احل الغيبه والنميمه، يعني اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الكلام، يعني لما قعدت الست تقول عشانك ومش عارف ايه الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم ساكت فاقر الغيبه. ده الحديث خارج عن محل الاستدلال بتاتا، ملوش اي علاقه بالاستدلال. وبعدين الناس دول كانوا كلهم في الجاهليه، عائشه رضي الله عنها انما تحكي حكايه قوم في الايه في الجاهليه، وده نوع من الكرم الراجل شافه. حتى لو سلمنا جدل ان الكلام ده كان في الاسلام، عندنا الاحاديث المانعه، الحديث المانعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري لا يكننا من امتي اقوام يستحلون الحره والحريره والخمره والمعازف، يستحلون اي كانت حراما فاستحلوها، وذكر المعازف هنا، والكلام طبعا طويل وزي في هذا، لكن ليس هناك حجه في هذا الايه في هذا الحديث على الاستدلال بالموسيقى. نعم نعم. قال إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني أول ما الجمال تسمع بقى إيه صوت الموسيقى والبتاع يقول لك بس ضيف جاي واحد فينا هيتذبح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، هذه أيضا مدحته بالكرم. وطبعا بقي بيت القصيد اللي هو إيه أم زرع الذي سمي الحديث باسمها، وطبعا لأن أم زرع أطالت وأطمضت في المقالة ووصفت كل شيء يخص أبا زرع، حتى كلب أبي زرع، حتى كلب أبي زرع وصفته. وطبعا في بعض الروايات الثانية وصفت ضيفان أبي زرع ووصفت مال أبي زرع كمان. فطبعا يعني قد أوشك يعني وقت الحلقة على الانتهاء، فإن شاء الله تبارك وتعالى نرجئ إن يسر الله عز وجل وجمعنا بكم لقاء آخر، نرجئ الكلام عن أم زرع وعن تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بقوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.